بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
على ماذا تفتئب؟ لماذا تحزن؟ الحزن سيقعد بك حتما لا محالة عن مواصلة رحلتك المقدسة في سبيل الله سبحانه وتعالى. لا تحزن، احتفظ بحزنك لنفسك، عيش حياتك كما هي. إن كنت حافي القدمين قبل أن تسكب الدموع الغزار على قدميك الحافيتين، أنصحك أن تتذكر الرجل مقطوع القدمين. القرآن الكريم نبأ نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، فقد ولده حبيب قلبه فظل يذكره ويبكي. الله
وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر الذي اعتزل فيه نساءه، ونظر إليه فوجده نائما متوسدا هذا الفرش الغليظ الذي أثر في جنبه، فقال يا رسول الله تنام على هذا الفراش الغليظ، هل اتخذنا لك فراشا ألين من ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب رفعت له شجرة فقال في ظلها ساعة ثم راح وتركها. هكذا يلخص النبي صلى الله عليه وسلم حال المسلم في الحياة الإنسان في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم عاشها، ما أسف عليها ولا حزن على زهرتها، لأن القرآن الكريم خاطبها وما نزل على قلبي بردا وسلاما. قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
ما الحسنى توجهك في حياتك، ترسم خارطة نجاحك. هذه الأسماء الحسنى يجب عليك يا مسلم يا ابن العقيدة، يجب عليك أن تعيش في ظلالها، أن تتخلق بمعانيها. من أحصاها دخل الجنة، ليس من أحصاها من يقف ليقول نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن المهيمن. هذا ليس إحصاء الأسماء الحسنى تحولت إلى أناشيد وأغاني، إنما إحصاء الأسماء الحسنى أن تدرس معاني هذه الأسماء، أن تحيط بها علما، أن تتخلق في حياتك بمعاني أسماء الله سبحانه وتعالى. الأسير الجزري رضي الله تعالى عنه أصابه الشلل فجلس في بيته كسيحا لا يستطيع أن يخرج منه، لم يجلس الرجل يندب القدر، لم يقل ابن الأسير الجزري جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، وإنما أبصرت قدامي طريقا فمشيت، لم يلطم خده، لم يقل كيف صنعت بي كذا وكذا، الناس كثيرون غيري كما تسمع من كلام الحمقى. لم يقل ابن الأثير أنا إمام من أئمة المسلمين، كيف يصيبني الشلل وغيري من الفساق يمرحون على أقدامهم. قلوب مستسلمة لله سبحانه وتعالى. ماذا فعل ابن الأثير الجزري؟ جمع كتب السنة الأصول الأمهات الستة في كتاب عجيب اسمه جامع الأصول من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. اغتنم وإمامه ممحور أصابه العمى، أضر بعينه، فجمع كتب اللغة كلها وعكف عليها وغربلها حتى نظم من حباتها هذا العقد الفريد، كتاب لسان العرب الذي هو مفخرة للأمة الإسلامية. الإمام السرخسي أحد أكابر أئمة الحنفية في بلاد ما وراء النهر، غضب عليه سلطان غشوم ظالم فأمر بحبسه، والحبس هناك كان في سجن تحت الأرض، كان ينزل الإنسان تحت الأرض من بئر فنزل وحبس، فكان التلاميذ يأتون إليه في كل يوم ثم يقفون على شفير البئر وهو محبوس في قعرها فيملي عليهم. قال السرخسي كذا 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 حتى ألف كتاب المبسوط تشاهدونه في المكتبات، مطبوع في 20 مجلدا، أمضاه وهو مسجون في قعر جب في بلدة تسمى أزجم. هذه الهمم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، ولا نجاح ولا فلاح إلا في التذلل لعظمته، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا عومل أثاب، وإذا دعي أجاب، فسبحان من سبحت له السماوات السبع وأفلاكها، والأراضون السبع وأملاكها، والبحار وحيتانها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه رد ولا يصده عن دعوته صاد، حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار، وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار، فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، قابلته منذ يومين سعيدا هاشا بشا يضحك، ثم قابلته بعد يوم فإذا هو متجهم يبكي تنهمر الدموع من عينيه كما تنهمر حبات القطر من السماء، فتعجبت من حال النفس الإنسانية، في نفس الإنسان خطوط متقابلة فيها مناطق مجهولة لم يصل أحد إلى استكشاف كن حقيقتها. يقول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لا يملك الإنسان لنفسه سعادة ولا حزنا، بينما هو سعيد منفرج الأسارير منبسط يطير كما تطير العصفور الصغيرة، يضحك هنا وهناك لا تسعه الدنيا من سعادته الغامرة، إذا به ينقلب متجهما بئيسا مكتئبا حزينا، لا يستطيع حتى أن يفرج شفتيه بابتسامة مصطنعة، نفسه لا تسعفه، قلبه متجهم، صدره ضيق، وأنه هو أضحك وأبكى حياة الإنسان تختلفها السعادة أحيانا والحزن أحيانا، ومن الناس من يغلب عليه الحزن ومنهم من تغلب عليه السعادة. فالموفق السعيد الذي يعرف كيف يسير في ضروب الحياة الملتوية، هذا الإنسان يستطيع أن يعيش سعيدا أبد الآبدين ودهر الداهرين. أما الإنسان الذي يفقد البصلة التي تدله على الطريق الموصلة إلى الله، فإن نفسه تتهاوى من شاهق دائما تشعر به مكتئبا حزينا بائسا. الحياة تحمل في طياتها ما يهم قلبه دائما، هذا الهم والغم والحزن أصبح معلما من معالم حياة الناس المعاصرة. تقابل هذا متجهما وهذا حزينا وهذا مكتئبا، تقرأ في نشرات الأخبار، تبحث عن إحصاءات، تجد أن الدول التي تعب من النعيم، نعيم الحياة الدنيا التي لا يشعر أهلها بضيق بل يشعرون ببسط في العيش وحياة أنية رقية، هي أكثر دول العالم انتحارا. بحثوا عن شيء، عن مشكلة يعيشونها فلم يجدوا، ملوا طعم الحياة الرقية الهنية، عجلوا أنفسهم لأنهم كافرون بالله سبحانه وتعالى فقتلوا أنفسهم. هناك آخرون لا يجدون شيئا يعيشون به، يقتاتون على الفتاة القليل ومع ذلك يعيشون في سعادة وهناء. هذا الهم والغم والحزن يقتل النفس الإنسانية، يفت في عضدها. الشاعر القديم كان يقول: فأنسني على كبدي من خشية أن تصدع. والله تبارك وتعالى علمنا أن الهم والغم والحزن لا يحمل للإنسان فرجا، وإنما يحمل له الغم على غمه. فأثابكم غما بغم، أثابهم الله تبارك وتعالى غما بغم لأنهم خالفوا أمر النبي، ثم بعد ذلك جلسوا يتعاتبون ويتعجبون كيف يدال للمشركين عليهم، وهذا كان في يوم أحد. قص علينا القرآن الكريم نبأ نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، فقد ولده حبيب قلبه فظل يذكره ويبكي، قال الله: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. لذلك كانوا يقولون: من لم يشاهد حسن يوسف لم يدري ما الذي أذهب بصر يعقوب عليه الصلاة والسلام. هم وغم وحزن، وغالب الناس الذي يؤدي إلى حزنهم وهمهم وغمهم واكتئابهم هو أعراض الحياة الدنيا. هذا قصر في الامتحانات فرسب في آخر العام، هذا كان تطلع إلى كلية من الكليات المرموقة فقعدت به درجاته الكفيحة أن يلج بابها، فعاش على الغم والهم والحزن. هذا كان يريد أن يعيش في بسطة من العيش وسعة، لكن دخله الشهري لا يكفي طعام أولاده بالكاد. ثالث كان يريد أن يتزوج، أرهقته الحياة وكبلته فلم يستطع أن يصل إلى ما تصبو إليه نفسه. رابع يملك أكداسا مكدسة من الأموال، لكن الشقي عاش يرقب من حوله من أصحاب الأموال، هو لا يملك إلا 10 ملايين، في الحين أن صديقه أو جاره يملك 100 مليون. هذا يقتل نفسه غما صباح مساء، يريد أن يصل إلى هذا السقف الائتماني الذي قفز إليه في طفرة غير معهودة صديقه أو صاحبه، يريد أن يصل إلى الحصول على رؤوس الأموال الضخمة حتى ولو ولج إليها كل حرام حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ما هكذا يكون التعامل مع واقع الحياة الدنيا. الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، الدنيا لا تساوي أن يفكر فيها الإنسان ويقتل نفسه هما وغما. دخل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر الذي اعتزل فيه نساءه ونظر إليه فوجده نائما متوسدا هذا الفرش الغليظ الذي أثر في جنبه، فقال: يا رسول الله، تنام على هذا الفراش الغليظ، هل اتخذنا لك فراشا ألين من ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب رفعت له شجرة فقال في ظلها ساعة ثم راح وتركها. هكذا يلخص النبي صلى الله عليه وسلم حال المسلم في الحياة الدنيا، فهو زائر قريب مرتحل، ينبغي عليه أن يعيش في الدنيا على وجل، يحسو منها حسوات كما يحسو العصفور عندما يقف قلقا مضطربا يخشى أن تقبض عليه يد الصياد، فيقف يحسو حسوات ثم يطير مسرعا. هكذا حال الإنسان في الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم عاشها، ما أسف عليها ولا حزن على زهرتها، لأن القرآن الكريم خاطبا وما نزل على قلبي بردا وسلاما. قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فحال المؤمن دائما أن يأخذ من الدنيا على قدرها، لأن الضرورة تقدر بقدرها، وحالنا في الدنيا كحال أهل الضرورة، يقدرونها بقدرها ولا يتوسعون فيها، لأن الأمر إذا اتسع ضاق وإذا ضاق اتسع. كان حال النبي صلى الله عليه وسلم إماما كفافا، يعيش في الدنيا على قدر ما يبسط الله تبارك وتعالى عليه، كان يدخر لأهل قوت عام، لأن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت، لكنه كان يتصدق بهذا القوت كلما ألم به ضيف أو ذهب إليه محتاج أو سائل، أعطاه مما عنده، حتى كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يمر علي الهلال والهلال والهلال في شهرين متتابعين ولا يوقد فيها نار. فسأل عروة بن الزبير خالته عائشة رضي الله تعالى عنها، قال: يا خالة، فما كان طعامهم؟ قالت: يا ابن أختي، كنا نعيش على الأسودين، على التمر والماء، في 60 يوما لا يطعم النبي صلى الله عليه وسلم لحما نضيجا أو يحسو حساء، ما كان يأكل طعاما طغي على النار، بل كان يعيش يقتات على التمر والماء عليه الصلاة والسلام. أحيانا كان يدخل بيته فيسأل: هل عندكم طعام؟ فيقولون: لا، فيقول: إني صائم. أحيانا كان يقدم إليه الخبز فيسأل عن إدام ليأكله مع الخبز، فيقولون: لا يوجد إدام، ما عندنا إلا الخل، فيقول: نعم الإدام الخل. سيد ولد آدم، ختم الأنبياء والمرسلين، يأكل خبزا خشنا، خبز الشعير، ويغمسه في الخل ليغير طعمه عليه الصلاة والسلام، ويقول: نعم الإدام الخل. ما حزن ولا اكتئب على الدنيا عليه الصلاة والسلام، إنما كان حزنه على حال البشرية الشاردة عن منهج الله، كان حزنه على هؤلاء الذين شردوا عن دين الله تبارك وتعالى. ولذلك القرآن سلاه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. الله سبحانه وتعالى أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم إلى عدم الحزن على الذين كفروا بآيات الله، أمره أن يعتصم بدين الله وأن يواصل المسيرة، لأن الحزن سيقعد به عن مواصلة المهمة العظمى، مهمة مهمة هداية البشرية الحائرة إلى الله سبحانه وتعالى، فلم يحزن ويكتئب ويجلس في بيته أو يغلق عليه داره ويقول هذا زمن العزلة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم حارب الجاهلية وصاول الكفر والكافرين وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، وارشدنا إلى ضرورة أن يعيش المسلم مهاجما الجاهلية فاضحا هؤلاء الذين يتسترون خلف جلباب الشرك والوثنية لإضلال الأمة الإسلامية ولتستبين سبيل المجرمين. يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. المؤمن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الذي ينصح، الذي يتحرك بدين الإسلام، الذي يدعو إلى الله، الذي يجابه الباطل ويفضح الباطل، الذي يتحدى الظالمين، المؤمن الذي يعري المنافقين ويفضح أساليب الكارهين لما أنزل الله، هذا عند الله تبارك وتعالى خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولقد عرفت الجاهلية أقواما كانوا يسمونهم الحنفاء، كانوا من المسلمين الأولين من أتباع إبراهيم وموسى وعيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. هؤلاء الحنفاء كانوا من المتحنثين أي المتعبدين، اعتزلوا الدنيا وعاشوا في الصوامع والأديرة يعبدون ربهم سبحانه وتعالى فقط، لم يتعدى خيرهم إلى الآخرين، لم يبذلوا مهجهم في سبيل الله، لم يسيلوا دماءهم لرفعة دين الحق سبحانه وتعالى. لذلك رمقتهم الجاهلية شذرا وتركتهم وشأنهم، لم يتعرض لهم أهل الجاهلية، لم يشنوا عليهم الحرب الشعواء الحرون. لماذا؟ لأن هؤلاء أناس طيبون في حس أهل الباطل والضلال، أناس يعبدون الله تبارك وتعالى ويعيشون بعيدا عن الاحتكاك بالمجتمع. لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحمل دعوة التوحيد يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كشرت الجاهلية عن أنيابها ورمته عن قوس واحدة، لأنهم علموا أن هذا الرجل يختلف عن الحنفاء الأقدمين، هذا الرجل يحمل منهجا شاملا لإصلاح حركة الحياة، هذا الرجل يحمل شريعة كاملة يريد أن يغير أوجه الدنيا كلها وأن يعبد الناس لله رب العالمين. لذلك شعروا بخطورة النبي صلى الله عليه وسلم فحاصروه من كل مكان ونادوا عليه من القريب والبعيد، لكنه انتصر عليهم عليه الصلاة والسلام رغم حزني عليهم، رغم أن القرآن الكريم يبين لنا أن صدره يضيق بما يقولون ويأمر أن يسبح بحمد ربي وأن يكون من الساجدين وأن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين، إلا أن هذا الحزن لم يقعد به عن مواصلة مهمته الحضارية لقيادة حركة نهضة الحياة من حوله عليه الصلاة والسلام. فالحزن والأسى والاكتئاب البئيس يقعد بك أيها المسلم عن مواصلة رحلتك إلى الله سبحانه وتعالى. على ماذا تبتئس؟ لماذا تحزن؟ الحزن سيقعد بك حتما لا محالة عن مواصلة رحلتك المقدسة في سبيل الله سبحانه وتعالى. لا تحزن، احتفظ بحزنك لنفسك، عيش حياتك كما هي إن كنت حافي القدمين قبل أن تسكب الدموع الغزار على قدميك الحافيتين. أنصحك أن تتذكر الرجل مقطوع الرجلين، أنت حافي نعم لكن تملك رجلين تسير عليهما ترى، هذا الذي يملك الملايين وقد قطعت رجله، لو أنه قيل له سنعيد لك قدمك ماذا تدفع؟ يقول أدفع أدفع مالي كله في سبيل عودة قدمي إلى مكانها. فلا تحزن ولا تبتئس، لكن عليك أن تؤمن بأقدار الله سبحانه وتعالى. الله اسمه الحكيم. تأمل في معاني الأسماء الحسنى عندما تتعبد لله سبحانه وتعالى. هذه الأسماء الحسنى توجهك في حياتك، ترسم خارطة نجاحك. هذه الأسماء الحسنى يجب عليك يا مسلم يا ابن العقيدة، يجب عليك أن تعيش في ظلالها، أن تتخلق بمعانيها. من أحصاها دخل الجنة، ليس من أحصاها من يقف ليقول نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن. هذا ليس إحصاء الأسماء الحسنى، تحولت إلى أناشيد وأغان، إنما إحصاء الأسماء الحسنى أن تدرس معاني هذه الأسماء، أن تحيط بها علما، أن تتخلق في حياتك بمعاني أسماء الله سبحانه وتعالى. اسمه الحكيم جل وعلا، له حكمة في كل صغير وكبير مما يدور في الكون من حولنا. اعلم أن ما أصابك ما كان ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. كان ذلك في الكتاب مستورا، كل شيء مستور عند الله جل وعلا. فرغ من أمور الكون إلى قيام الساعة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يا له من إله قادر، خلاق، عليم، حكيم، سميع، بصير، رزاق جل وعلا، هو الرحمن الرحيم. افتتح كتابه بالحمد وذكر نفسه وتعرف إلى عباده بالرحمة. أول ما تفتح دفة المصحف ستقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وكأنها إجابات على تساؤلات تدور في رأس الإنسان. الله، الله هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. لم يذكر أسماءه الحسنى، وإنما ابتدأ بهذه الأسماء التي تحمل الرحمة إلى البشرية جمعاء، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما سبحانه وتعالى. تدبر في معاني الأسماء الحسنى لتكون على ذكر مما يلم بك في واقع حياتك الدنيا. أمور فرغ منها قبل خلق الخلائق، قبل خلق الخليقة بخمسين ألف سنة. لا تستطيع أن تعدل مسار حياتك. أنت ولدت ذكرا، لا تستطيع أن تكون أنثى. أنت ولدت أبيض اللون، لا تستطيع أن تكون أسود البشر. الله تبارك وتعالى الحكيم العليم اختار لك أحسن شيء يصلح حياتك أيها المسلم. لا تبتئس، لا تحزن، لا تبكي. على ماذا تبكي؟ على أمور فرغ منها قبل خلق الخليقة بخمسين ألف سنة. ركب ابن عباس رضي الله تعالى عنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة، فاغتنم النبي صلى الله عليه وسلم الفرصة ليعلم هذا الغلام الناشئ شيئا يسير عليه في حياته. فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. لم يقل له: يا غلام، سأحكي لك الآن حدوتة جميلة. لم يقل له: يا غلام، سأسمعك نشيدا عذبا. وإنما قال: اسمع، إني أعلمك كلمات. احفظ الله احفظ، احفظ الله تجده تجاهد. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. هكذا يعلم النبي صلى الله
الله عليه وسلم غلاما من أبناء المسلمين يغرس مبادئ العقيدة في نفسه ليعلم أن العالم كله لا يستطيع له نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ليعلم أن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. فإذا ما أشربت قلوبنا عقيدة الولاء عقيدة القضاء والقدر أصبح كل ما يجري في الحياة سهلا هينا، أصبح سوادا كبياضها لا يغتم الإنسان ولا يحزن. بل كان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يقول: أصبحت وما لي سعادة في العيش إلا في مواقع القضاء والقدر. سعادته واطمئنان قلبه في مواقع القضاء والقدر، يعلم أن كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى. لا تحزن ولا تبتئس، ولكن اعمل، تحرك، حاول أن تنهض بنفسك، حاول أن تطور ذاتك، كل ذلك كامن داخلك أيها المسلم. لكنك قعد بك الكسل والعجز والوهن عن مواصلة المسيرة، فحزنت وأسفت، وجاء الشيطان ليتلاعب بك من خلال هذا الحدث. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقل أحدكم لو أنني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. كلمة لو يغتنمها الشيطان ويأخذ بطرفها، ويزال بك أيها المسلم، يفتل لك على الحبل والغارب حتى يصل بك إلى مراحل لا نريدها للمسلمين. المسلم عليه أن يقول عندما تواجهه قضية: قدر الله وما شاء فعل. فالله تبارك وتعالى قضى وقدر وما شاء فعل، فما فائدة الحزن؟ مر النبي عليه الصلاة والسلام في القبور وكان يزورها على امرأة واقفة قد فلق كبدها البكاء، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، إنك لا تدري ما أصابني. ما كانت المرأة تعلم أن الناصح الأمين هو النبي عليه الصلاة والسلام، ظنته رجلا من عرض المسلمين، فقالت: إليك عني، إنك لا تدري ما ألم بي. فمضى النبي وتركها، فقيل لها: هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فهرولت المرأة في أثره صلى الله عليه وسلم معتذرة عما بدر منها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. علمها أن الصبر عند الصدمة الأولى. ماتت ابنة لابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحزنت عليها، وأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم من يبلغها قوله: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. مرها فلتصبر ولتحتسب، مرها فلتصبر، لأن الصبر هو الذي يحمل للقلب البشري مفاتيح الفرج. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. علينا أن نصبر فيما يواجهنا من أمور الحياة، من مرها وصابها وعلقمها، فنحن جميعا مخلوقون للتعب والكبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في تعب من وراء تعب. والإنسان يملك مفتاح نفسه، يملك أن يشقي نفسه وأن يكئبها وأن يكدها وأن يحزنها، ويملك الإنسان أن يسعد نفسه وأن يعيش في سعادة وراحة وطمأنينة. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ندعو ربنا سبحانه وتعالى عند الهم والغم والحزن. كان يتعوذ من الحزن قائلا: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. علمنا دواء شافيا بلسما وافيا يزيل الهم والغم والكرب والاكتئاب عن القلب البشري، ويريح النفس من همومها ويغسل الروح من أدرانها. لو أن أحدكم إذا أصابه غم وغم فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، في قبضتك ماض في حكمه، عدل في قضاؤه، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني إلا ذهب حزنه وهمه. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف تتقرب إلى الله بالإقرار بالعبودية والخضوع والدينونة لله سبحانه وتعالى، والإقرار بقدر الله وقضائه جل وعلا، ثم تسأل ربك جل وعلا أن يفتح عليك من أبواب المعارف الإلهية والمعاني القرآنية ما يبدد به سحائب الهم والغم والحزن عن سماء حياتك تماما. من قال ذلك ومن دعا بتمعن بهذا الدعاء أذهب الله تبارك وتعالى ما به من الغم والغم والحزن. فآيات القرآن الكريم كفيلة بتبديد الغم والهم والحزن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، في حياتنا الدنيا نتعرض لما يسعد وما يتعس وما يشقي، ولكن علينا إذا حزنا ألا نتمادى في هذا الغم والاكتئاب، لأنه داء قتال يقعد بالإنسان عن مواصلة تدبره لآيات الله واستعانته بالله وفد دعيه إلى الله تبارك وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرع أبواب السماء، وكان مفزعه إلى الله جل وعلا، ليس إلى فلان أو إلى علان، وإنما عندما يحزبه أمر كان يهرع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. كان يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. فإذا أدمن الإنسان مثل هذا الدعاء أدمن قلبه الاسترواح والسعادة بكل ما يحدث له في أمور حياته الدنيا. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. كان يدعو ربه تبارك وتعالى ويلجأ إليه في كل صغير وكبير. هكذا قلوب العارفين وقلوب المؤمنين والمسلمين قلوب معلقة بالمحل الأعلى، تعلم أن الذي يملك تحويل الحال هو الله سبحانه وتعالى. أبو هريرة راوي السنة، هذا الرجل العظيم كانت أمه كافرة، وكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحبها ويريد إسلامها. فدخل عليها يوما فدعاها إلى الله فغضبت، ثم إنها حملت على النبي بكلام مقذع، فبكى أبو هريرة وذهب إلى النبي باكا
شاكيا، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن سر حزني واكتئابي، فذكر له حال أمي وقال: يا رسول الله ادعو الله لأمي. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، لم يغضب أنها ثبته أو نالت من عرضه، لأنه كان رحمة مهداة، رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حمل أبو هريرة البشارة وذهب إلى أمي يبشرها بدعاء النبي، فقالت: على غسلك يا أبا هريرة، يعني لا تدخل، لأنها كانت تغتسل. فلما فرغ وشدت عليها ثيابها قالت: الآن فادخل. فدخل، فأول ما دخل جابرته المرأة قائلة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. شيء عجيب، أمر لا يستوعبه العقل. هذه المرأة منذ دقائق معدودة ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، القلوب بين إصبعين من أصابع الله، يقلبها كيف يشاء جل في علاه. الإنسان لا يملك نفسه، كانت تعض على كفرها بالنواجذ. دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة، استجاب الله تبارك وتعالى الدعاء، حول حالها من الكفر إلى الإسلام في بضع دقائق. عاد أبو هريرة من الطريق المعاكس يحمل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ففوجئ بأمي تشهد شهادة الإسلام، فبكى للمرة الثانية، لكنه بكى من شدة الفرح. فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل إليه نبأ إسلام أمي عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا حال الإنسان المسلم، الحزن لن يصنع شيئا، لكن عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، بمواصلة العمل، بالعزيمة التي لا تعرف الوهن. النملة تحمل أحيانا حبة وتريد أن تصعد بها شقا في آخر سقف البيت، فتفشل مرة وتسقط فتحمل الحبة، وتحاول في المرة الثانية فتسقط في المرة الثانية والعاشرة والمئة، ولا تهدأ سائرتها حتى تتمكن في نهاية المطاف من حمل الحبة والاتجاه بها إلى بيتها. هذا حال نملة، ذرة صغيرة ربما لا يراها الإنسان بعينه المجردة إلا عندما يدقق النظر. تحمل الطعام تفشل في مغمتها، لكنها لا تيأس، ما بكت النملة ولا والولد، وإنما حاولت مرة واثنين وعشرة حتى نجحت في آخر المطاف في المغمة التي أصرت على إنجازها. نحن أولى من النمال بذلك، نحن أولى أن نواصل المسيرة. إذا أخفقت في هذه المحطة فاعلم أن هناك محطات كثيرة تستطيع أن تنجح في القادمة أو بعد القادمة. إذا لم تنل ما تريده في هذه الجولة فاعلم أن الحياة ما زال فيها متسع إلى قيام الساعة، في الحياة متسع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. شيء عجيب، الساعة ستقول، القيامة على الأبواب، وفي يد الرجل فسيلة، لماذا يغرسها إذا كانت القيامة ستقول؟ يعلمهم الأمل عليه الصلاة والسلام، يعلمهم إتقان العمل، يعلمهم أن الجولات القادمة تحمل في طياتها نجاحا مبهرا. دخل الصحابة عليه يشكون مما يلاقونه من العنت. يقول خباب بن الأرق: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة، شكوا إليه ما يلاقونه من شدة التعذيب والتنكيل، فاتكأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قد كان من كان قبلكم يحفر للرجل ويوضع فيها ويؤتى بالمنشار فيوضع
على مفرقه فيجعل نصفين، ثم يؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه. والله لا يتمن الله ذلك الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخشى إلا الله والذئب على غنم. هل حزن الصحابة لما تعرضوا له؟ هل جلسوا يبكون؟ لا، لكن تحركوا بدين الإسلام. متى النبي صلى الله عليه وسلم فسحوا عليه بمدامع غزار، ولكن هل أغلقوا عليهم أبواب دورهم وجلسوا يمتحبون حتى يأتيهم اليقين؟ لا، فرغوا من دفن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ولوا خليفة المسلمين صديق الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم تحرقت الحشود الكاسحة لتكتسح أرض الروم، فخرج بعث أسامة، ثم خرجوا إلى فتح العراق، ثم انجفلوا إلى بلاد الشام، ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فبسط رداء الإسلام على الدنيا، وما زالوا يحملون المهمة الحضارية. ما بكوا ولا حزنوا وقالوا مات الرسول، فعلما نعيش في الدنيا؟ المعلم علمه، ثم ذهب إلى الرفيق الأعلى وترك جيلا عجيبا فريدا، جيلا ناجحا بكل معايير النجاح، نجح نجاحا مبهرا في حمل دعوة الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها. ما حزنوا وما أصابهم الاكتئاب الذي يفض في العذر، إنما حزنوا الحزن الطبيعي، حزن الحبيب عندما يفارق حبيبه. هكذا كان المسلمون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أبدعوا رغم ما أصابهم. هذا الإمام ابن الأثير الجزري رضي الله تعالى عنه أصابه الشلل، فجلس في بيته كسيحا لا يستطيع أن يخرج منه. لم يجلس الرجل يندب القدر، لم يقل ابن الأثير الجزري جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، وإنما أبصرت قدامي طريقا فمشيت. لم يلطم خده، لم يقل كيف صنعت بي كذا وكذا. الناس كثيرون غيري كما تسمع من كلام الحمقى. لم يكن ابن الأثير أنا إمام من أئمة المسلمين، كيف يصيبني الشلل وغيري من الفساق يمرحون على أقدامهم؟ قلوب مستسلمة لله سبحانه وتعالى. ماذا فعل ابن الأثير الجزري؟ جمع كتب السنة الأصول الأمهات الستة في كتاب عجيب اسمه جامع الأصول من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. اغتنم وقته، لم يبكي على ما أصابه، لم يقعد به الشلل، وإنما حملته همة تحمل الجبال الراسيات، شلت قدمه، لكن همته همة تحمل جبلا وتتحرك به هنا وهناك. الإمام ابن منظور أصابه العمى، أضر بعينه، فجمع كتب اللغة كلها وعكف عليها وغربلها حتى نظم من حباتها هذا العقد الفريد، كتاب لسان العرب الذي هو مفخرة للأمة الإسلامية. الإمام السرخسي أحد أكابر أئمة الحنفية في بلاد ما وراء النهر، غضب عليه سلطان غشوم ظالم فأمر بحبسه، والحبس هناك كان في سجن تحت الأرض. كان ينزل الإنسان تحت الأرض من بئر فنزل وحبس، فكان التلاميذ يأتون إليه في كل يوم، ثم يقفون على شفير البئر وهو محبوس في قعرها فيملي عليهم. قال السرخسي كذا كذا كذا، حتى ألف كتاب المبسوط تشاهدونه في المكتبات، مطبوع في 20 مجلدة، أمضاه وهو مسجون في قعر جب في بلدة تسمى أسجن. هذه الهمم همم طوالت الصريه، أناس ما قعد بهم الحزن والاكتئاب. دخل شيخ الإسلام ابن تيمية في معترك مع الدنيا بمن فيها، حارب على كل صعير، كابه الملوك بظلمهم وإلحادهم وفسقهم، حارب اليهود والنصارى ورد عليهم فأفعمهم فدخلوا جحورهم، حارب التتار وانتصر عليهم فيما موقعة شطحة بالشهيرة، حارب الباطنية والشيعة والمعتزلة، حارب كل الملل التي كانت في عصره، حتى انه درس اللغة اللاتينية ليرد على الفلاسفة، فقطع اعناقهم بكتاب درء تعارض العقل والنقل رضي الله تعالى عنه وارضاه. ما زال شيوخ السوء يسعون به عند ائمة الضلال حتى حكموا بسجنه. فلما دخل عليه اعوان السلطان الظلم ابتسم وضحك وقال: هذا فيه خير كثير، انا كنت انتظر ذلك منذ زمن بعيد. ثم صار معهم الى السجن رضي الله تعالى عنه وارضاه. فلما دخل السجن قال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. انا ما يفعل اعدائي بي؟ انا جنتي وبستاني في صدري، انا رحت فهي معي، انا حبسي خلوة وقتلي شهادة واخراجي من بلدي سياحة، وانما انا مثل الغنمة ان تقلبت على طوف، والله لو نفوني الى قبرص لدعوت اهلها الى الاسلام ولا اجابوني. كلام يشبه كلام الانبياء. ما هذه النفوس الكبار؟ رجل يبتسم ويضحك ويعلم ان كل شيء بامر الله سبحانه وتعالى، يدخل السجن ليحول اللصوص واكابر المجرمين الى طلاب علم، حتى كان هؤلاء ياتيهم الافراج من عند القاضي فيقولون: نريد ان نجلس مع ابن تيميه في السجن. احبوا السجن لانهم وجدوا شعاعا ايمانيا يخترق حياتهم في داخل السجن. وانفتل الى القرآن فكتب تفسيرا بديعا عجيبا لآيات القرآن الكريم، وفتح الله عليه ابواب المعارف، وما زال يكتب ويؤلف حتى واتته منيته وهو محبوس في السجن رضي الله تعالى عنه وارضاه. فلما مات خرجت الامة على بكرة ابيها تشيع شيخ الاسلام ابن تيمية. هل حزن؟ هل بكى كما تبكي النساء؟ لا، لانه يعلم ان كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى. لا تبكي على عرض من اعراض الحياة الدنيا، لا تكتئب، قلبك النقي اغلى بكثير من ان تتعبه وتجهده وتضنيه باضران الحياة الدنيا. الدنيا فيها ما فيها، انت تعرف الطريق، سر في طريقك حتى ولو كنت وحيدا متفردا. الاسلام يغير الانسان تماما. هذه الخنساء الشاعرة، المرأة التي اذابت مراسيها في اخيها صقر لتذيب الصخور الصم الجلامير، هذه المرأة لما مات اخوها صخر ظلت ترتيب مراسي، هي ابدع المراسي في الشعر العربي القديم، تقول: تذكرني طلوع الشمس صخر وابكيه لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل اخي ولكن اعدي النفس بالتأسي. هذه المرأة التي كانت تبكي عند طلوع الشمس وغروبها، لما دخل الدين الاسلام في يوم القادسية خرج ابناؤها الاربعة للجهاد في سبيل الله، فوقفت وقالت: والله انتم ابناء رجل واحد، ما دنست نسبكم، فجاهدوا في سبيل الله. فخرج الأربعة فقاتلوا فقتلوا أربعتهم، فجاءها الناعي وقالوا: مات أبناؤك الأربعة. فضحكت وقالت: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وأدعو أن يجمعني بهم في الجنة. سبحان الله، أخوها صخر مات فظلت تبكي عليه لطلوع الشمس وغروبها، أبناؤها الأربعة ماتوا، فما زادت على أن دعت لهم بالرحمة وبأن تلحق بهم في جنان الخلود. هكذا الإسلام عندما يعمل في النفس البشرية، لا يبكي الإنسان ولا يضجر. تقرأ في سير هؤلاء فتلحظ إشراق الإيمان يخرج من بين ألسنتهم. استدعى الخليفة في بلاد الشام عروة بن الزبير، واحد من فقهاء المدينة الأربعة السبعة،
فرحل إلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي الطريق وقعت الآكلة في رجله، يعني غرغرينة وقعت في رجله، فقال الأطباء هذه لابد أن تقطع، فقطعوا قدمه فوضعها أمامه، ثم قال والله ما حملتني إلى حرام قط. فجاءه الناعي يقول إن ابنك يحيى كان يلعب في مربض الخيل فجالت عليه فرفسته فمات، فما زاد على أن قال اللهم إن كنت أخذت فقد أعطيت، وإن ابتليت فقد عافيت، لعمرك ما أهويت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، ولا قادني سمعي ولا بصري لها، ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي، وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الله يوما إلا قد أصابت فتى قبلي. ثم قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا كان حياة المسلم لا تعرف الهم والغم الذي يقعد به عن مواصلة عطائه ومساهماته، عن مواصلة صلته بالله سبحانه وتعالى، الصغير والكبير، الرجال والنساء، الكل منظومة واحدة في حياتنا المعاصرة. بلايا تنزل علينا كنزول القطر من السماء، علينا أن نتجلد لها، لتعلم الجاهلية وأبناء الجاهلية أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد خلف أمة قرآنية فريدة، أمة لا يفت في عضدها، أمة تعرف أنها ستفتح المشارق والمغارب وستنتصر على الشرق وعلى الغرب يوم أن تنتصر على نفسها. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فلا تبتئس ولا تحزن ولا تكتئب، افرض الهم عن نفسك، عيش حياتك، اربط نفسك بقلب، اربط قلبك بربك، افتح القرآن الكريم ورتل وتدبر، ارفع كفيك إلى السماء، اسكب دموعك وعبراتك واسأل ربك تبارك وتعالى، هو الذي يغير من حال إلى حال سبحانه وتعالى، يملك القلوب والنفوس والأرواح جل وعلا. أحسنوا التأتي وأحسنوا مسألة الله سبحانه وتعالى، ولا تذهب أنفسكم حسرات على ما يصيبكم في أيام حياتكم، فهي رحلة، رحلة ستنتهي عما قريب، غدا توفى كل نفس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا فقد أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. اللهم بدل أحالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.